بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، يعني إذا كان رجل مات وترك زوجة وهي حامل، هنا بالنسبة إلى هذا الجنين الذي في بطنها هل يرث أو لا يرث؟ ما دام جنينا لا يرث، لكن يعزل له نصيب ذكرين، لأنه يحتمل أن يكون توأم وولدين، فيعزل نصيب ذكرين ويقسم الباقي. فإن خرج ذكرين ذكران، فهذا السهمين لهما، يعطوه هذا الولدين سهمين لهم. نعم اي نعم. اما اذا خرجت بنت فطبعا لها نصف سهم الذكر، والباقي يرجع يوزع الى البقية. نعم قد يكون خمسة ذكور ممكن، لا إذا يعني، وإن كان ممكن لكن هذا خلاف الغالب. الغالب أنه يكون ذكرين، يعني إذا بالزايد ذكرين. ففي هذه الحالة إذا كان طبعا هذا يعزل، متى ننتظر؟ ننتظر إذا عليكم السلام، إذا حصلت الولادة. فإذا حصلت الولادة ننظر، إن كان انفصل حيا يعني خرج من بطن أمه حيا فيعطى يورث. ولذلك قال الحمل يرث بشرط انفصاله حيا. وإن كان عزلنا له نحن الحصة لكن ما يرث إلا إذا انفصل، يعني خرج من بطن أمه، هذا معنى انفصاله، انفصال عن الأم حيا لابد. ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب، وهذا الذي عزلناه يرجع إلى باقي الورثة. ولو مات بعد وجوده حيا خرج، طبعا هم عادة يقولون انفصاله حيا، وعادة يعرف بالاستهلال، لذلك يقولون إذا استهل، استهل يعني بكى، فإذا خرج وبكى حي. فلو أنه هكذا بكى ورأى لعله الدكتور أو الممرضة أو كذا فاختلع ومات، ففي هذه الحالة مات بعد أن كان بعد وجوده حي، فيرث، لأن قلنا هو يرث بالانفصال حي فيرث. لكن الآن لما مات يورث، من الذي يرثه؟ ننظر إلى الطبقة الأولى مثلا بالنسبة إليه، هل عنده أم وأب؟ طبعا أولاد ما عنده لا شك، فالأم والأب موجودين فيرثوه، أو لا أقل الأم موجودة كان نصيبه لوارثة ولو سقط بجناية. الآن هو لما هو في بطن أمه مات أبوه فعزلنا له الحصة، جاء واحد فضرب أمه مثلا على بطنها فسقط، فلا نعلم أنه حي حتى يرث أباه أو أنه ميت فلا يرث. الآن ميت، لما سقط من بطن أمه ميت. نعم، فنقول هو سقط بجناية، ضرب على بطن أمه فسقط. ننظر هل يتحرك حركة الأحياء؟ اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي، مثلا بأن كان بكى مثلا، أو لا صار يتحرك حركات يعلم أنها حركة حي دون التقلص. أما إذا لاحظنا لا، لما سقط ما في روح، لكن لاحظنا أن الجلد ينكمش، هذا الانكماش ما يدل على الحياة، دون التقلص الذي يحصل طبعا على حسب طبيعة خلقة الإنسان، إنه بالنسبة إلى جلده يتعرض إلى الانكماش حتى لو كان ميت. طبيعة خلقة الجلد هكذا، لا اختيارا، لا أن هذا يحصل بالاختيار، هذا النوع من الانكماش والتقلص قد يكون مو اختيارا، بل إذا تعرض إلى عوامل خارجية يحصل له ذلك. فإذا كان ما علمنا بحياته لا يرث. المسألة الرابعة، قال الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة، يعني مات وعليه 10,000 ريال، عددنا ما ترك فوجدنا 7,000، فالدين يستوعب كامل التركة، لم ينتقل إلى الوارث، لا ينتقل شيء إلى الوارث، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: من بعد وصية توصون بها أو دين. دائما الفرائض من بعد الوصايا ومن بعد الديون، وكانت على حكم مال الميت، هذه حكمها حكم مال الميت الذي لا ينتقل إلى الوارث، وإنما يصرفه المالك الميت، يعني يصرف على الميت فيما شاء. وإن لم يكن مستوعبا عليه ديون 5,000، لكن الذي تركه 10، انتقل إلى الورثة ما فضل الخمسة الباقية، وما قابل الدين، ما قابل الدين وهو الخمسة التي هي مساوية للدين، باق على حكم مال الميت، تسدد منها ديون الميت. المقدمة الثالثة، قال: في الحجب، والحجب هو الفصل والعزل، وهو ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. وهو عرف الحجب، قال: قد يكون عن أصل الإرث، يعني إذا وجد واحد يحجب الثاني عن أن يرث. مثلا إذا وجد أهل الطبقة الأولى يحجبون أهل الطبقة الثانية عن الإرث، لا يرثون البتة، وإذا وجد أهل الطبقة الثانية يحجبون أهل الطبقة الثالثة عن الإرث البتة. هذا يسموه حجب الذي عن أصل الإرث، حجب حرمان، يسبب حرمان ذاك عن أن يرث. وقد يكون لا الحجب عن بعض الفرض، وهذا يسمونه حجب نقصان. لولا هذا لحصل هذا الوارث على أكثر، لكن لما وجد هذا الشخص نقص ما ورثه، فسمي حجب نقصان. وهذا مر علينا فيما سبق، إذا كان واحد ترك أب وأم ثم هذا الأب والأم طبعا وترك أولاد مثلا، أو مو أولاد، ترك بنت، أب وأم وبنت، البنت لها النصف، الأب والأم كل منهما له السدس، النصف 3 أسداس، وسدس وسدس سدسين، بقي السدس. فهذا السدس يرد، يرد على من؟ يرد على أصحاب السهام، كل بنسبته. كم سهم؟ 5، 3 للبنت وواحد للأب وواحد للأم. إذا كان هذا المتوفى له إخوة لا يرد على الأم، يحجب الأخوة، يحجبون الأم عن أن تأخذ أكثر من السدس، فقط سدس، فيصير 4 عندنا، سهم له سدس وذاك 3 أسداس، نقسم الباقي 4، فثلاثة منه، 3/4 يكون للبنت وربع يكون للأب. يقول: فالأول وهو حجب الحرمان عن أصل الإرث ضابطه، متى يحجب؟ قال: ضابطه مراعاة القرب، يعني الأقرب يمنع الأبعد، فلا ميراث لولد ولد مع ولد يعني الآن مثلا إذا كان موجود شخص وعنده ولد، هذا الولد يرثه، لو كان هذا الولد عنده ولد بعد، يعني الذي مات ولده زيد، فزيد يرث من أبيه، لكن زيد عنده أولاد بعد، فزيد يحجب أولاده، لا ميراث لولد ولد لولد زيد الذي هو ولد للميت مع وجود ولد الميت مع وجود زيد. ذكرا كان هذا الولد أو أنثى، يعني لو واحد مات وعنده أنثى وهذه الأنثى عندها أولاد، لا ميراث لأولادها مع وجودها، حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت. يعني الآن واحد عنده، يعني مات وعنده بنت وعنده ولد ولد، يعني ولده مات لكن ترك أولاد، فلا يرث ولد الولد مع وجود البنت، لأن البنت أقرب منه، لأن البنت ولد وهو ولد الولد. ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا فالأقرب منهم يمنع الأبعد. يعني الآن مثلا لو كان ميت وعنده ولد، والولد عنده ولد، وولد الولد عنده ولد، وهكذا، فبالنسبة إلى الولد قلنا يمنع ولد الولد، فهذا الذي يرث وهذا الذي يرث الولد الثاني. إذا كان الولد ولد الميت مو موجود فيرث ولد ولده، لكن ولد ولد ولده ما يرث، وهكذا. تلاحظوا الأقرب يمنع الأبعاد في جميع الطبقات، سواء كان هذا الأقرب ولد أو بنت ما في فرق. يقول ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما. يعني الآن مثلا هذا الميت عنده أخ، الأخ يتقرب إلى الميت من أي جهة؟ ما هي الصلة بينه وبين الميت؟ الواحد بينه وبين أخيه الصلة ما هي؟ الأبوان، مو صحيح؟ يعني الآن الأبوين أبواء الميت ربط بين الميت وبين أخيه، فمن يتقرب إلى الميت بأبويه هذا لا يرث مع وجود الولد، لأن الولد يتقرب إلى الميت مباشرة بدون واسطة، لكن الميت تقرب إلى أخيه بواسطة إيش؟ الأبوين. ويمنع الولد، هذا ولد الميت، من يتقرب بالأبوين مثل الأخ، أو من يتقرب بأحدهما، أخوه من أبوه أو أخوه من أمه مثلا كالإخوة وبنيهم. يعني هذا الأخ أخو الميت عنده ولد، فلا شك أن ولد الميت يتقرب إلى الميت مباشرة، لكن ولد الأخ يتقرب إلى الميت بواسطة الأبوين، فلأن الأبوين يوصلان بين الميت وبين الأخ، ويتقرب بعد ذلك بالأخ إلى الميت. والأجداد وآبائهم، يعني الآن مثلا الميت عنده أبوان، الأبوين عندهم أيضا أبوان، فنلاحظ أن أبواء الأبوين وهم الأجداد تقربا إلى الميت بماذا؟ بالأبوين. هذان الأبوان وإن كان عندهم أولاد هما لا يرثان، الأجداد لا يرثان، لأنه لا يتقربان إلى الميت مباشرة مع وجود الولد، فيكون الأبواء أبواء الأبوين لا يرثان، ومن يتقرب بهم مثل أولاد الأجداد أيضا لا يرثون مع وجود من يتقرب إلى الميت مباشرة وهم أولاده. وكذلك الأعمام والأخوال وأولادهم. يعني الآن مثلا هذا الميت عنده مثلا عنده أب وعنده أم، الأب عنده أخ، هذا الأخ طبعا سميه عم، عم الميت. الأم عندها أخ أو أخت، كذلك هذا الأب عنده أخ أو أخت، الأخت عمه. فبالنسبة إلى الذي يتقرب، الأخ اللي هو العم يتقرب إلى الميت بواسطة أبيه، وأيضا الخال يتقرب إلى الميت بواسطة أمه. فأولاد الأعمام لا يرثون والأخوال لا يرثون مع وجود الولد، وكذلك أولادهم لا يرثون. ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين. هؤلاء الأولاد الذين يتقربون إلى الميت، تلاحظون أن الأولاد يتقربون إلى الميت مباشرة فيرثون، كذلك من الذي يتقرب إلى الميت مباشرة؟ الأبوان فيرثون. لا يرث، لا يشارك الأولاد في الميراث سوى الأبوين، الأب والأم لأنهم مباشرين، والزوجة والزوج، والزوج والزوجة، أو الزوج إذا كان هذا الميت رجل طبعا الزوجة، وإذا كانت امرأة فالزوج. فإن عدم الآباء والأولاد، الطبقة الأولى عدمت مي موجودة، ننتقل إلى الطبقة الثانية المباشرة لأنهم أقرب، فالإخوة. تلاحظون الآن مثلا لما نجي إلى مثلا الميت، الميت نقول الآن هذا مثلا الميت، الميت ما عنده أولاد، عنده أبوين، أب وأم، هذا طبعا مباشرين لا شك. إذا كان الأب والأم غير موجودين، نلاحظ من الذي هو يتقرب إلى الأب والأم مباشرة؟ يتقرب إلى الأب مباشرة الأخ، أخ الميت، أخ الميت يتقرب مباشرة. أيضا اللي هو جد الميت، جد الميت لأن أبو الأبو، فإذا هو ما في مباشر للميت، من هو المباشر لأب الميت؟ المباشر لأب الميت ابن الميت مباشر وهو أخو الميت، وأبو الميت وهو عفوا وأخو وأبو الأب وهو جد الميت وأولادهم. ثم نأتي إلى إذا كان لا، من يتقرب إلى الأخ، يعني الطبقة الثانية، من يتقرب يعني إذا كان مثلا إيش بعد الجد، بعد الجد من الذي يأتي الذي يتقرب إلى الجد؟ الميت يتقرب عنده بعده الأب، بعد الأب الجد، الجد مو موجود الطبقة الثانية. نأتي إلى المباشر للجد، المباشر للجد من؟ ابن الجد، ابن الجد هذا يصير إيش؟ عم الميت، لأن ابن، لأن الأبو ابن الجد، هذا ابن الجد الأبو، وابن جد ثاني، ابن الجد الثاني يصير أخو الأبو، يعني يصير عم للميت. فيصير الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال. يقول فإن عدم الآباء والأولاد، نجي للطبقة الثانية، فالأخوة والأجداد، ويمنع الأخ ولد الأخ. لأن الآن مثلا أخ الميت يمنع ولده، لأن الولد ماذا؟ أبعد دائرة. ولو اجتمعوا بطونا متنازلة، يعني مثلا الآن الميت عنده أولاد، والأولاد عندهم أولاد، والأولاد عندهم أولاد، والأولاد عندهم أولاد، وهكذا. أو لا، الإخوة إخوة الميت، وإخوة الميت عندهم أولاد، وأولادهم عندهم أولاد، وهكذا، تنازلوا في البطون، فالأقرب أولى من الأبعاد. ويمنع الإخوة أولادهم وإن نزلوا. الآن لو واحد ميت مثلا وعنده أخ، فالأخ الإخوة عندهم أولاد، أيهم أقرب إلى الميت؟ إخوانه أو أولاد إخوانه؟ إخوانه أقرب، فالإخوان يرثون ويمنعون أولادهم، وهكذا. وإن نزلوا وأولاد أولادهم، وهكذا. ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالأجداد. لأن الآن مثلا الإخوة الميت بعد الميت هناك الأبوين، من الأبوين يأتي ماذا؟ الإخوة، من الإخوة أولادهم. لكن لما نلاحظ من الأبوين يأتي ماذا؟ يأتي الأجداد، بعد الأجداد يأتي ماذا؟ يأتي الأعمام. الآن نقول مثلا هذا الميت، الميت عنده أب وأم، أبوان، صحيح؟ هذا أقرب شيء له. من الأبوين يتفرع الأخ، أخ الميت. فتلاحظوا بين الميت وبين الأخ الأبوين فقط، من الأبوين يجي من بعد الأبوين، فوق الأبوين الأجداد، جد، من الجد يأتي العم، لأن ابن الجد عم بالنسبة للميت، فمن العم يأتي ابن العم، من الأخ يأتي ابن الأخ. فتلاحظون أيهما أقرب؟ ابن الأخ لو ابن العم، لأن بين الميت بعدين الأبوين بعدين الأخ بعدين ابن الأخ، يعني فصل اثنين. لكن هذا من الميت يجي الأبوين ثم الأجداد ثم الأعمام ثم ابن العم، شوف كم فصل، ثلاثة. فلذلك كان هذا في الطبقة الثالثة ابن العم والعم، وهذا في الطبقة الثانية. يقول من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال، طبعا إذا من طرف إذا أخ عم، إذا بنت خال، خالة مثلا يصير أخوال، وأولادهم، ولا يمنعون آباء الأجداد. لكن لو كان هذا الجد عنده أب، فأيهما يرث؟ يعني الآن نتصور عندنا هذا الميت وعنده أبوان، الأبوين عندهم أبوين وهم الجد، الجد الأول، ثم يجي الجد الثاني، ثم يجي الجد الثالث، ثم يجي الجد الرابع، ثم الخامس. هذا الجد الخامس بعيد عن الميت، لكن في الواقع هذا من الطبقة الثانية، لأنه يحسب كأنه هو الجد الأول، لأنه جدون، هذه كلهم جد، من الجد الأول الجد الخامس، هؤلاء كأنهم جد واحد، فيصير أقرب من العم، لأن هؤلاء كأنهم جد واحد. فجهين أو لا؟ لأنه جد، يصدق عليه جد، يقال أنه جد. أحسن، كل واحد يحجب الذي فوقه، لأنه الذي هو مثلا الجد الأول أقرب من الجد الثاني وهكذا، فإن الجد وإن على مثل الجد الثاني والثالث والرابع جد، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة جد أول وثاني وثالث ورابع، فالأدنى إلى الميت يعني الأقرب مثل الجد الأول أولى من الأبعد من الجد الثاني. والأعمام والأخوال وأولادهم هذه الطبقة الثالثة. عندنا ميت له أبوان، الأبوان لهما أبوان وهم الأجداد، أجداد الميت، أجداد الميت عندهم أولاد وهم أعمام الميت. هذا العم طبعا إذا كان ابن للجد يصير عم، إذا كان مثلا ابن للجدة، إذا كان بنت للجد يصير عمه، يعني من طرف الأب يصير عم وعمه، من طرف الأم يعني أبو الأم، أبو الأم عند بنت خالة، أبو الأم عنده ولد يصير خالة. زين، فهؤلاء يقول وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب، لأن هذا عم، لأن هذا عم، مو صحيح؟ الآن أبوين، أبوين الميت عنده أبوان، الأبوان عندهما أبوان، الأبوان وهو الجد الأجداد عندهم أولاد وهو عم، هذا سمي عم. هذا بالنسبة إلى الجد، الجد عنده ماذا؟ عنده أخ، مو صحيح؟ الأخ بالنسبة إلى الأبوين أبواء الميت عم، هذا العم يعني يصير عم الأبوين، نقول عم أبوي الميت، يعني عندهم إيش؟ أولاد، أولاد يصيروا أولاد عم الأبوين. فتلاحظون الميت عنده أبوين ثم جد، الجد عنده ابن، كم فرق بين الميت وبين عمه؟ اثنين، الأبوين والأجداد. أما بين الميت وبين أولاد عم أبيه ثلاثة، فلذلك يكون العم وأولاد العم أقرب من أولاد عم الأب وأقرب من أولاد عم الجد وهكذا. وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله. ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم. إذا كان مثلا نلاحظ أنه إذا كان في طبقة واحدة، الآن نأتي إلى أبناء العم، ابن العم، عندي ابن عم من أبي وأمي، وعندي ابن عم من أبي أو من أمي، فأيهما أقرب؟ من الأبوين لا شك، فمع وجود الأقرب هذا يمنع الأبعاد، مع التساوي في الدرج إذا كان في درجة واحدة. بعد الدرج أو الدرج تكون فاصلة، يقول والمناسب وإن بعد، هنا والمناسب كلام جديد، والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة، يعني الطبقات الثلاث، طبقات النسب الثلاثة هذه هي المقدمة على مولى العتق ومولى النعمة وضامن الجريرة وعلى الإمام. فالآن لو واحد مات وعنده ابن 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 عم جد خالة أمه مثلا، بعيد جدا لكن بينهم نسب، من ضمن النسب يعني يصدق عليه نسب عرفي، مو أنه الآن كل إنسان في الواقع بينه وبين أي إنسان نسب، لأنه ينتهي إلى آدم عليه السلام. لابد أن يكون هناك نسب بين كل إنسان وكل إنسان، لكن هذا لا يعد من أنسابه ومن أرحامه عرفا، لكن لولا بحيث أنه يعد من أرحامه ففي هذه الحالة يقدم على يعني من يتقرب بالنسب مقدم على من يتقرب بالولاء، بالولاء خصوص الولاء مو بالسبب، لأن السبب زوجية وولاء، الزوج يكون دائما يرث مع جميع الطبقات والزوجة كذلك. والمناسب يعني الذي بينه وبين الميت نسب، وإن بعد يمنع مولى النعمة. وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه، ولي النعمة مات لكن ابنه موجود، هذا من قام مقامه في ميراث المعتق الذي أعتق، هذا مولى النعمة يمنع ضامن الجريرة، وضامن الجريرة يمنع الإمام عليه السلام. نعم نعم، هذا إذا تساووا في طبعا الكلام، إذا كان ذاك تساوي في الدرج هذا بالنسبة إلى النسب يعني، أم هذا بالنسبة إلى النوع الأول من الحجب وهو حجب الحرمان. النوع الثاني أن يكون الحجب عن بعض الفرض وهو حجب النقصان. قال وأما الحجب عن بعض الفرض فاثنان، حجب الولد وحجب الإخوة، يعني الولد يحجب والإخوة يحجبون. أما الولد طبعا كما تلاحظون في الحاشية لما يقول الولد المراد منه البنت أو البنات كما ذكر هنا، سيأتي الآن نلاحظ التفصيل. قال أما الولد فإنه وإن نزل، يعني ولد الولد وولد ولد الولد وهكذا، ذكرا كان أو أنثى، يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين. فهنا حجب الولد يعني الولد يحجب إلا مع البنت. الآن مثلا لما نلاحظ أن مثلا نأتي إلى واحد مات وعنده أولاد وأبوين، الأبوين لكل منهما السدس، الأولاد الباقي، فلما وجد الأولاد بعد ما حصل الأبوان على أكثر من السدس فحجبوا الأبوين عن أكثر من السدس إلا مع البنت، إلا إذا كان الولد بنت واحدة. إذا بنت واحدة فيكون لكل من الأبوين سدس، سدس وسدس، البنت لها النص، لكن البنت ما تحجب الأبوين عن أكثر من السدس، بل الباقي يرد عليهم بنسبة السهام. إلا مع البنت ثم تضعون فاصلة أو نقطة، لأن قلنا الولد يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا إذا كان الولد بنت، أو في فرض ثاني أو كان الولد أو البنتين يعني أو مع البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. إذا كان هناك بنتان فصاعدا فلهما الثلثان، وبالنسبة إلى أحد الأبوين له السدس، فصار ثلثين وسدس، كم بقي؟ سدس، لأن السدس وسدس ثلث، حتى يصير يكمل الثلثين يصير حصة كاملة، فالسدس يرد بالنسبة. ويحجب أيضا الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض، الأولاد يحجبون الزوج، يعني إذا واحد ما واحدة ماتت وعندها لم يكن عندها أولاد كم يأخذ الزوج؟ نصف، لو كان عندها أولاد يأخذ الربع، فالأولاد حجبوه عن أن يأخذ النصيب الأعلى وهو النصف، أو كذلك بالنسبة إلى الزوجة نفس الكلام، لما مات الزوج هي تأخذ الربع إذا ما عنده أولاد والثمن إذا عنده أولاد، فوجود الأولاد يمنع الزوجة من أن تأخذ النصيب الأعلى وهو الربع. يقول: وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال. الزوج والزوجة لهما ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل. إذا كان الزوج الزوجة عندها أولاد أو عنده أولاد أولاد وهكذا فللزوج الربع. إذا الزوج مات وعنده أولاد أو عنده أولاد أولاد فللزوجة الثمن، وللزوجة الثمن وهو النصيب الأقل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، ولد ولد الولد وهكذا، فيأخذ كل منهما النصيب الأعلى، فللزوج النصف وللزوجة الربع ولا يعال نصيبهما. هذا مسألة العول باطل عند الشيعة، لأن العول عندنا باطل وهذا سيأتي التفصيل فيه. يعني لا يكون العول كما مر علينا، تكون السهام أكثر من التركة. فلو كان هناك مثلا عندنا أبوين فلكل منهما السدس، يصير يأخذان كم؟ ثلث، وزوج له الربع، وبنتين لهما ثلثين، ثلثين للبنتين، والزوج له الربع، صار الربع زايد لأن ثلثين وللأبوين ثلث، كملت التركة، بعد الزوج له ربع. ففي هذه الحالة نقول السهام لا تعول، لا تزيد على التركة. إذا ماذا نصنع؟ يكون النقص على البنتين، فالأبوان يأخذان كل منهما السدس، صار ثلث، والزوج له ربع، والباقي البنتين. بالنسبة إلى أهل السنة يقولون بالعول، لا يعني يقولون أنه الآن زادت السهام على التركة، ماذا نصنع؟ يقولون النقص يلحق الجميع. هنا نقول لا سهم لا فريضة للبنتين في هالحالة، ما لهم ثلثين وإنما لهن الباقي، لا فرض لهن، حتى نقول الفرائض زادت، ما في فريضة للبنتين أو للبنات. المسألة الثالثة أن لا يكون هناك وارث أصلا. واحد مات وعنده زوجة ولا وارث له من جميع الطبقات، ولا عتق ولا ضامن جريرة، وواحدة تركت ماتت ولها زوج وليس لها وارث البتة من مناسب ولا مسابب، فالنصف للزوج والباقي رد عليه، يرد على الزوج، وللزوجة الربع، وهل يرد عليها الباقي؟ قال فيه أقوال ثلاثة، أحدها أنه يرد مثل الزوج، فتأخذ الربع بالفرض وثلاثة أرباع بالرد، والآخر القول الآخر لا يرد. فإذا لا يرد يرجع للإمام، الإمام وارث من لا وارث له، وهذا هو القول المشهور. والثالث القول الثالث يرد مع عدم الإمام، يعني يرد مع عدم ظهور الإمام، مثل الآن في عصر الغيبة ثلاثة أرباع ترد على الزوجة لأن الإمام ليس بظاهر، لا مع وجوده يعني ظهوره. والحق والقول الثاني والقول المشهور أنه لا يرد على الزوجة بل يرد على الزوج. هذا بالنسبة إلى النوع الأول من الحجب، لأن قلنا الحجب نوعين، حجب الأولاد، والنوع الثاني حجب الإخوة. قال: وأما حجب الإخوة، هذا ورد في قوله جل وعلا: فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لاحظوا الإخوة حجبوا الأم عن أن تأخذ من أكثر من السدس، فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس لكن بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون رجلين فصاعدا، لأن قال فإن كان له إخوة، أما إذا له أخ ما يحجب، أو رجلا وامرأتين، امرأتين تقومان مقام رجل فيصبح رجلين، أو أربع نساء، لأن كل امرأتين تقومان مقام رجل فيكون ماذا؟ يكون بمثابة رجلين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكونوا كفرة، ألا يكونوا كفرة، لأنه الكافر وجوده كعدمه، ولا رقا، لا يكون أيضا الإخوة أرقا. وهل يحجب القاتل، لأن ثلاثة أشياء تمنع من الميراث: الكفر والرق والقتل، فهل القاتل أيضا إذا كان لا يحجب؟ قال فيه تردد، وجه التردد عموم الآية، الآية قال فإن كان له إخوة يشمل الذين هم قتلة، وصدق الأخوة وصدق الإخوة على القاتل، أو الأخوة وصدق الأخوة على القاتل، هذا وجه ماذا؟ عدم الحجب. وجه الحجب ادعاء الشيخ على أنه، عفوا، ادعاء الشيخ الإجماع على أن أنه يحجب، أن القاتل يحجب لمشاركته للكافر والعبد في العلة، لأن كلهم مشتركون في أنهم لا يرثون. قال والظاهر أنه لا يحجب لعموم الآية كما قلنا، وصدق الأخوة عليه. الشرط الثالث أن يكون الأب موجودا، يعني الأم لا تأخذ، لأنه الأب يأخذ السدس وهي تأخذ السدس. إذا كان الأب موجود لا تزيد الأم، أما إذا كان الأب ليس بموجود لا يحجبون. الرابع أن يكونوا للأب والأم أو للأب، الأخوة للأب والأم أو للأب، لأنه كما كأنه لعل هناك علة حتى يكون السهم الأكبر يحصل للأب زيادة في الميراث، لأن هؤلاء أولاده، للأب فقط أو للأب والأم، على كل حال أولاده، فهو لعله يتولى الإنفاق عليهم فيراعى زيادة حصته، أو للأب وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد. إذا كان عند الميت إخوة أخ لكن حمل في بطن أمه، هل لابد أن يكون منفصل موجود أو لا حتى الحمل؟ قال فيه تردد أظهره أنه شرط، لابد أن يكون منفصلين. وجه التردد للشك في تحقق الأخوة قبل ذلك، قبل الانفصال يعني، والانتفاء العلة بالنسبة إلى الحمل، العلة منتفية وهي إنفاق الأب عليهم. الحمل هل ينفق الأب عليه؟ لا ينفق، فما في علة حتى يكثر زيادة، يعني يكثر حصة الأب. هذا الوجه الأول. ومن عموم حجب الأخوة، فهذا يصدق عليه أنه أخوه وإن كان حملا في بطن أمه، عام الذي هو منفصل وغير منفصل، وأصالة عدم اشتراط الانفصال. قال ولا يحجبها أولاد الأخوة، قال لأن الآية ماذا؟ فإن كان له إخوة، أما أولاد الأخوة لا يصدق عليهم أنهم إخوة فلا يحجبون. ولا من الخناثة أقل من أربعة، إذا كان هناك خناثة له أخوة خناثة أقل من أربعة فهل يحجبون؟ لا، لأنه لا يعلم أن هؤلاء الخناثة رجال لعلهم نساء، والنساء لابد أربعة، فإذا كان أقل من أربعة يشك في الحج، فالأصل عدم الحج لاحتمال أن يكون هؤلاء الخناثة أناثا، والأناث كما قلنا لا يحجبون. أما بالنسبة إلى المقدمة الرابعة في مقادير السهام إن شاء الله هذا يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.